الموضوع هنا مثل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سبع مرات، قال الألباني هذا مكذوب. وكذلك حديث قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، وهذا منتشر جدا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاث مرات، هذه بدعة، لأن النبي كان يقول كما عند الترمذي قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، في حديث ابن عامر في سنة الترمذي. كثير من الناس يقيدون قل والله بالمعوذتين ثلاث مرات بعد ما يصلي الفجر وبعد المغرب، وهذه بدعة. السبب أنهم لم يتعلموا العلم بالدليل، لو قرأوا الدليل لعرفوا أن النبي قال ذلك في الصباح والمساء. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل والله بالمعوذتين تكفيك من كل شيء. وشيخنا بن باز الله يرحمه نشر كلاما أنه بعد المغرب بعد الفجر، ثم فسر ذلك في مجلس علمي بقوله هذا من أذكار الصباح والمساء، تبدأ المساء متى؟ بعد أذان العصر إلى قبل أذان العشاء، هذا كله مساء، والصباح بعد أذان الفجر إلى قبيل طلوع الشمس هذا صباح، بعد ذلك ضحى، بعد ذلك يسمى ضحى. فحرص إذا أردت أن يعني تحمي بدنك من الأمراض كالسرطان واعتداء الناس عليك، وأن تقول قلها الله بالمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة بعد أذان الفجر وبعد أذان العصر، هذا معنى المساء والصباح. فالحديث لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا صليت الفجر وصليت المغرب، ما قال هذا. هذه قل والله مرة تقولها بعد كل صلاة مرة، قل أذرارك قل أذرب الناس مرة، لكن ثلاث مقيدة هذا. ولذلك كان هناك لوحة في المسجد مكتوب فيها قل والله في المعوذين ثلاث بعد صلاة الفجر والمغرب، شلنا اللوحة هذه لأنها خاطئة، اللوحة هي صحيحة. ولذلك ينبغي المسلم أن يتعلم أحكام دينه بإيش؟ بالدليل. ما الدليل على أن يتعلم أحكام دينه بالدليل؟ في أحد يستحضر دليل؟ قرآن أو سنة؟ أنه ينبغي يتعلم أحكام دينه بالدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذن لابد من البصيرة. شوف جماعة التبليغ مثلا اللي يروح يدقون أبواب الناس ويسوون اجتماعات ويخرجون من غير سبيل، ما طلبوا العلم، فتلقاه في البيان يذكر الكذب على الرسول ولا يشعر، ما عنده علم. كان الألباني يسمي جماعة التبليغ صوفية عصرية، ليش؟ يقول الصوفي أنا أتكلم والله ينزل علي العلم إلهام، ما يمكن. العلم ما يعرف، ما يرى في المنام ولا يورث على ابناء الأعمام، العلم إيش؟ التعلم. لذلك شوف انظر الآن بعد صلاة الفجر التبليغ كيف حط يديه، حطها مثل هندوس، ما درس العلم، ما يعرف كيف يدعو ولا يعرف شوي ويمسح، لأن ما درس. ميز التبليغ بكثرة البدع اللي صنع، نعم كثرة البدع، ما صنع، ما يعرف شيء. على المسلم أن يتعلم دينه ولا يستهوي أنه الجاه، لأن التبليغ يغريك بالجاه أنك تصبح داعي إلى الله وتسافر، هو جاهل سباك ولا نجار ولا ما عنده علم الشريعة، ما درس، فيغروه مسكين أنه يعني من دعاة أو المجاهدين في سبيل الله، ويقعد كذا لا يحضر علم ولا شيء، يشوف حلقة ما يحضرها يبتعد. كما قال شيخنا الفوزان يقول ألقيت محاضرة بالرياض بالتوحيد، وإذا جماعة التبليغ مباشرة من الأبواب ما يجلسوا يسمعون، جهل بينه وبين العلم نفرة، ما يحبون العلم. و ولا ما يحب العلم، ترى ما يحب الله، الله ونزل العلم. فإذا رأيت الرجل ينفر من العلم اعرف أنه رجل سوء مسلط عليه عقوبات، لأن الله ما يحب اللي يعرض عن العلم. هم يعرضون عن العلم ويسوون الظن فيه، وش يقولون في العلم؟ يأخر عن الدعوة. فرأى النبي رجل قام من المجلس ومشى إلى الباب ولم يجلس في الحلقة، قال أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وإذا أعرض الله عن العبد كيف يسعد؟ إذا جاء مجلس فيه ذكر الدنيا جلس، ذكر الله اشمأز قلبه وراح ينام، كيف هذا يفلح؟ نسأل الله العافية. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يدخل عليهم الذكر. وإذا ذكر الذين من دونه من الدنيا إذا هم إيش؟ يستبشرون. هذا من علامات النفاق. قال العلماء الذي كان النبي الذي خرج بحلقة النبي وخرج من المسجد ولم يجلس يسمع العلم، قالوا أعرض، فأعرض الله عنه. قال لأن هذا الشخص كان منافق، المنافق ما يصبر على سماع الذكر، يصبر على سماع الدنيا وزخرف الدنيا، يسهر لأجل الدنيا والسواليف، فلا يهم، يفوت صلاة الفجر، يموت، يفوت قيام الليل، يفوت العلم، لا يهتم بهذا كله، نسأل الله العافية. وهذا مجلسنا، والذي قد قال النبي في مثله في من يسد الفرجة في حلقات العلم ويجلس فيها، قال فيه حديث أوى إلى الله فأواه الله، أي الذي يستمع للعلم ويجلس ويسد الفرج فيه يدخله الله الجنة، والذي يعرض يعرض الله عنه، لأن الله عزيز. فكما أعرض عن العلم الذي نزل منه هو يعرض الله عنه توفيقا، ويعرض الله عنه عراضا يليق بجلاله. فسبحان الله، قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وأنت تذكر بالعلم تركوك وذهبوا من الدنيا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. إيش أحسن شيء عند الله؟ العلم اللي تعمل به خير من اللهو والسهر والتجارة، والله خير الرازقين. وذلك كان الشافعي يحط مخبار للاختبار لأصحابك، من تصاحب؟ يعسر الكلام ويخدمك ومدري شلون، لا يرى الشافعي هذا ليس بصاحب حتى يكون طالب علم. قال الشافعي إياك أن تصادق رجل ما يحب يجلس في حلقات العلم، معرض ما يحب العلم، لا تصادقه، لأنه سيؤذيك بجهل يوم، يعطيك مشورة خطأ، لأنه يتصرف بإيش؟ بالهوى. قال ابن تيمية في الفرقان فإذا ما اتبع الإنسان الرسول فسيتبع إيش؟ الهوى. معظم المشاكل الأسرية كما ذكر لي بعض الأزواج من النساء، الزوجة عندك سبحان الله نادر تشوف زوجة تنتقي صويحباتها، بل تنتقيها لأنها تعرف تلبس وتعرف الموديلات وعندها علم الدنيا، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم على الآخرة مغافلون. فحينئذ تؤذيك هذه الزوجة، ليش؟ بصاحبتها، تشير عليها أحيانا إشارات تؤذيك، شوفي جواله، شوفي مدري شلون، لا تسمحي له، لا. مشكلة على المرأة حينئذ والرجل أن ينتقوا من يعرفونهم يهتمون بالعلم ويدرسونه ويعرضوا ويتركوا صداقة الجهال. من آخر الزمان لما يظهر الجهل يرجع مثل أول الجاهلية، يظهر الشرك والزنا وشرب الخمر والمخدرات كما نرى اليوم. إذا مات العلماء، قال في صحيح البخاري من حديث أنس، قال إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني بموت العلماء، ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فإن العلم يعني في أب أعرفه قال والله أنا خايف على بناتي من كثر ما رمى الفتن والجوالات، قال فلقيت أحسن طريقة أجيبهم الدروس، ليش؟ ذكي، هذا الأب ذكي ليش؟ لأنه رأى أن آخر الزمان لما يموت العلماء ما في دروس، وش يصير للناس؟ يزنون بكثرة ويشربون الخمر بكثرة ولا ويشركون في آخر الأمر. فقال إذا لا يعصم الإنسان من الزنا والفواحش إلا العلم، فلا بد أربط الزوجة والبنات والأولاد عندي بالعلم، فهو يحرسهم ويذكرهم بالله ويخوفهم ويعرفون صفات الله ويعرفون وصف الجنة بالعلم، يعرفون أسباب الزنا حتى يجتنبوه بالعلم. فنسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه من العلم خالصا لوجه الله، لا نريد به عرضا من الدنيا. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب علما، قال صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عن رائحتها، فيصبح العلم ومال عليه، لأنه العلم يجعله في أعالي الجنة، إن الله يحب اللي يتعلم ويتفقه ويكره اللي يعرض عن العلم سبحانه، فيرجع فيجعله كما قال يحيى بن يحيى من مات وهو يطلب العلم ثم توفي حادث سيارة شيء صار في أعلى الجنة وليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة، ومن مات وهو عامي لا يهتم بالعلم يعني. فقال عنه صاحب المستصفى قال فهم هؤلاء في أدنى درجات الجنة، كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فالله رفع أهل الإيمان من يطلب العلم على من جهله وأعرض عنه لدنيا يصيبها درجات، فكن من أصحاب تلك الدرجات، لا تقل في نفسك أنا أريد عتبة الجنة كما يقول بعض الجهلة بالعامة، لا، قل أريد الفردوس الأعلى. قال النبي من سأل الجنة فليسأل الفردوس، كله همة عالية، وأعظم ما تصنعه من سبب لنيل الأعلى درجات الجنة طلب العلم. قيل عن ابن عمر قيل تفقه ساعة تجلس فيها في حلقة خير من عبادة 60 سنة، خير من عبادة 60 سنة، ذلك سبب ليخرج من حلقات العلم من شرح الخاطر ويسر أموره، لأنه رضي الله عنه. والآخر الذي أعرض عن الحلقة صلت كما قال لي بعض الطلبة، قال تهاونت ببعض الحلقات فصرت ما أحضرها، قلت هذه ما أحتاج، قال فكانت تجيني من العقوبات والله بعلم حتى رجعت الحلقات مرة أخرى. الله كريم يؤدب عبده حتى يرجع لأفضل ما يكون سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فاللهم اهدنا سبل السلام، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، وفقنا للعمل العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع وهو الذي يعمل به صاحبه، ارزقنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح. نقرأ اليوم 5 كتب وحدنا إلى نحو الإشراق، وكل كتاب نضع له نحو 15 أو 10 دقائق حتى ترجع لنا الهمة مرة أخرى ونزيد ما شاء الله. الكتاب الأول صفة الجنة، ثم كتاب المختصر زاد المعاد، كتاب الحج فقه، ثم السيرة النبوية مختصرة لمحمد الوهاب، ثم كتاب أصول أصول الحديث نخبة الفكر لابن حجر، ثم أصول الفقه نثر العمريطي، ثم
فرقان
كتاب الفرقان
آداب الشرعية،
لآخر كتاب كتبه الشيخ وهو في السجن بوشاية أهل البدع كتبه في الفرقان، وهذا غير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، نعم بين أهل الحق والبطلان، هذا كتبه في السجن، وهو آخر كتاب نقرأه بحول الله. بل يقدم الفرقان على الآلة، يقدم على أصول الفقه وأصول الحديث، ثم نختم بأصول الفقه والأداب الشرعية، لابن مفلح نجعلها بعد قراءة إيش؟ بعد قراءة الفرقان. أحسن. صفحات
43.
طيب، ونرجع الآن لصفة الجنة. الجنة هي الدار كما تعلمون التي خلقها الله لعباد المتقين. وهل هي مخلوقة الآن الجنة، والحوريات موجودات الآن، والجنة والأنهار والمساكن، ولا تبنى المساكن، ولا أسرى الجنة موجود لكن غير مساكن وحور، أو أنها لم تخلق أصلا؟ الجواب هل لكم معي؟ لا تنشغلون. مخلوقة الجنة أو غير مخلوقة؟ وإذا كانت مخلوقة، هل المساكن والسجادات لكل واحد من أهل الجنة رجعنا من أهلها موجودة الآن تنتظرهم؟ يعني كلها موجودة، الأثاث مؤثثة وكل شيء، أم أن هذا كله يخلق يوم القيامة عشان الناس يدخلون الجنة؟ الجواب كلها مخلوق، أثاث الزراضي اللي هي السجادات الفخمة، النمارق وهي الوسائد، الحور، الأنهار تجري الآن بالخمر واللبن الآن تجري، لو أراد الله أن تطير إليها وتراها تراها، مثل ما قال النبي: دخلت البارحة الجنة فوجدت قصر من ذهب، كما في صحيح البخاري. فقيل إيش؟ فقال: لمن هذا؟ قال: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب، في رواية قصر أبيض، ولا مانع أن نكون أبيض مثل اللؤلؤ جميل ومطعم أكثر بالذهب. المهم في رواية قصر من ذهب وفي رواية قصر أبيض، وكان هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، ولعن من طعن فيه. طيب، مخلوقة بأثاث، ما الدليل أن حتى الحور مخلوقات وينتظرن أزواجهم الصالحين الآن؟ حديث الترمذي، هذا حديث ما يحبوا النساء يسمعونه. ليش متلكلك فيه؟ تخاف من مين؟ لا، مو براضي يقول: إن الزوجة إذا آذت زوجها طلعت الحورية، يطلعها الله، ما تعلم الغيب لكن الله يطلعها سبحانه، تحامي عن زوجها اللي بيجيها بعد وفاته. قالت: قاتلك الله، تدعو على امرأته، يعني أحسني له، أحسني معه المقام. قاتلك الله، لا تعرضي بالأدية، قاتلك الله، يوشك أن يرتحل، إنما هو دخيل عندك، دخيل مثل الضيف اللي يمر، هذه الدنيا كذا، ضيف وتروح الآخرة، إنما هو دخيل عندك، فيوشك أن يرتحل منك إلينا. شوف، ويسأل النساء ما السر إنها تتطاول على زوجها وتناقره وترفع صوتها وتروح ثلاثة أيام هي عندها اكتئاب. ليه؟ لعلها حورية دعت عليها أن آذت زوجها، تقعد ثلاثة أيام ما تأكل في الغرفة وتحابس نفسها، وإنك تطاولت عقيت زوجك. قال ابن تيمية: عقوق الزوج من قبل المرأة أشد من عقوق المرأة لوالديها، لأنه قال: أن تسجد لزوجها، فيحرم عليها الطاول عليه وأن تعقه، ترفع صوتها وتتنمر عليه. هذا التنمر كلمة جميلة لكنها متأخرة، ستسمعها في المثقفين، لكنها صحيحة، أنه يشبه النمر يعدي على الغزلان من غير، تتنمرين عليه وترفعين صوتك وهو كسائك ومسكنك بيده، فستانك اللي لابسته بيده، جوالك اللي بيدك تكلمين منه تأذيه بالرسائل، اشترى لك إياه، سبحان الله، ومع ذلك تتنمر على زوجها وتترفع، تأخذ وصية الجاهلات من نساء من لم يطلب العلم في زوجها، وتؤذي بالكلام وبالنقاش، وليش ما تسوي كذا، وليش ما نسافر، وليش ما من غير إذن. طيب صفحة
43.
طيب إذا نبدأ بسؤالين أو ثلاث ثم نسمع من الأخ القارئ ما ذكر من كثير في صفة الجنة. السؤال الثاني قد طرحنا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يبقى الناس إذا دخلوا الجنة على أحجام أجسادهم نساء ورجال، أم رجال فقط لجاء الوصف، أما النساء لا يكون كذلك؟ الجواب
جميل.
تختلف أحجامهم في الجنة، فيصبح طول الرجل في الجنة كم؟
ستون ذراع.
والله لا إله إلا الله. ثم عرضه 7 كطول آدم. والنساء هذه ما يحتاج يعني أن يقال ما الدليل، واضح أن إذا كانت أطوال الرجال كذا والنساء تكون في حجمها في الدنيا. أي الناس أي نعم. والفواكه في الجنة في أحجامها تناسب أحجام الرجال، يعني يجيب فاكهة تفاح كذا تمسك التفاح. الآن حطينا تفاحة في الجنة، كيف يمسكها كف طول 60 ذراع؟ لا بشكل تفاحة كبيرة، واضح. والطير المشوي لو حطيت له طير مشوي وهو بالطول هذا مثل الطير المعاصر اللي يسموه فروج الطازج هذا كذا، وش سوي ذا كذا؟ فتتناسب اللحوم أحجامها، ها؟ والفواكه والصحول أحجامها معه. تخيل حط له من صحول الدنيا واحد طوله 60 ذراع، يمسك الصحن كذا بإصبعه أو ما يغنيه ولا يشبعه، واضح. طيب فعرفنا أن أحجام الأشياء في الجنة تختلف، عرفنا ذلك من إيش؟ من أنهم في طول أبينا آدم. فلما كان ذلك عرفنا، ذكرنا أن دراستنا الكتاب صفة الجنة دراسة فقه تفقه مو فقط خبر، فهذا عرفنا. وفي أصول لا شك الكلام اللي نقوله، لكن لما قال ابن عباس ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني العنب لا يشبه العنب جمالا وطعما وحجما إلا الاسم اسمه عنب، لكن غير العنب اللي في الدنيا لا شك شابه في مجمل الشكل والاسم، لكن يختلف في الطعم والحجم إلى آخره. وكذلك السرر، جيب واحد من أهل الجنة يبي ينام على مثل حجم السرير اللي كان عنام في الدنيا والتحف فيه لحافه نفسه، ايش يسوي فيه؟ طوله كان 170، الآن كم؟ أمتار تصل إلى شيء يشبه عمود الكهرباء، 70 ذراع 60 ذراع. فلا بد أن يكون إيش؟ الفراش والسرير والبيت يدخل فيه يناسبه مثل أبواب هذه الدنيا تختلف. نعم، كما عياذا بالله يضخم أهل النار ليذوقوا العذاب بأضخم من أهل الجنة. قيل مقعد الشخص، المقعد في النار للمعذب في جهنم كما بين مكة والمدينة، 600 كيلو، 550 كيلو. يا الله، حتى يذوق العذاب. اي نعم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة قال رحمه الله: ذكر بنيان قصور الجنة مما هو. قال أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد أبو مجاهد الطائي قال حدثنا أبو المدلة المدني مولى أم المؤمنين رضي الله عنها قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال الجنة لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.
اللهم اجعلنا منها. الأذفر معناها شديد. الآن يحاولون شركات العطور فائقة إتقان الصناعة المشهورة، الشركات الكبرى يحطون مادة في العطر يظنها الكحول أو تصير فواحة. هذا الأذفر معناه يعني يفيح روحه ريحه بشدة، تطلع ريحه. نعم. وليس في الجنة غش، يجي اليوم يشتري طيب 400-300 يقعد نص ساعة ربع ساعة ثم يتبخر، أعوذ بالله من الغش. في الجنة ما في غش، أطيابها لا تشبه أطياب الدنيا. أطياب الجنة تأتي من كل مكان، أليس ملاط البيوت اللي هي لبن فضة لبن المسك، فرائحة المسك تأتي من البيت، وتأتي الألوة اللي هي الألوة اللي هي العود الفاخر، يأتي بالغلمان يبخرونه. وأيضا أرضها ترابها الزعفران، وشيء من ترابها أيضا المسك. فهو يمشي تمشى بالطرقات غير محصور بالبيت، يمشي كيف يشاء ويذهب كيف يشاء. في الجنة بحر، في الجنة أنهار كما معنا، في شم الروائح الطيبة من حوله. نعم. في بيته وهو ماشي في التراب، تراب الجنة، وأرض طيبة الله جعلها دار لأحبابه، جيرانه، جيران رب العالمين وحزبه. ولكان كان من أعظم صفاته من يدافعون عن شرعه ويعملون بدينه ويطلبون العلم الذي دخلهم الجنة. هذه كانت أعظم صفات الرجل من الجنة، اهتمامه بالعلم والفقه في الدين. ثم قال يا رسول الله إن لما نراك يعني يحصل في قلوبنا من الإيمان ما يحصل، فإذا فرقنا وذهبنا للدنيا وشمل النساء. هذا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث يخليك ما تفارق حلقات العلم، لأن هم الصحابة يحسون بالفرق إذا تركوا حلقات العلم عن النبي وجلوس مع النبي. كيف أنا وأنت إذا تركنا حلقات وما يذكرنا بالله وأحكامه وأيامه؟ لا شك النقص فينا أظهر. هم أهل إيمان وقوة، يقول نحس بفرق يا رسول الله لما نروح لنسائنا ونشم ونلاعب الأولاد ونكون بين نسانا، يعني يقل حالنا في الإيمان. أعجبتنا الدنيا وشمل النساء، فحينئذ قال النبي لو حتى لما تخرج المجلس أيضا تواصلوا وتذكر الله وتكون في حال نفسها معي صافحكم الملائكة. لذلك بعض الصحابة كان يصافح الملائكة فعلا، كان يصافح الملائكة، ولزارتكم في بيوتكم الملائكة، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. انتبه، ترى هذا الحديث فيه لبس لمن لم يتدبر. لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر الله لهم. فمن قرأ هذا عنده جهل يقول إذا لابد من الذنب أصلا، لو ما ذنبت أنا الله يأتي بقوم يذنبون، فلا بد أسوي ذنب. هذا الفهم صحيح؟ لا، لأن عندنا المحكم وجوب التوبة على الفور والتخلص من أسباب الرجوع للذنب، تغيير الأصحاب إلى آخره. فهذا معنى الحديث لو لم تذنبوا أن الذنب من سلالة الكونية سيكون في الأرض. ليش؟ لظهار صفة المغفرة. لا يدعوك هذا الحديث أن تذنب، هذا الحديث يكسر اليأس، وأن العبد يتصور منه الذنب حتى تظهر صفة المغفرة لله. فإنه من غير ذنب العباد كيف تظهر صفة المغفرة لرب العباد؟ فالله يظهر هذه الصفة بأن يتوب الناس إليه بعد الذنب. إذن هذا ليس فيه دعوة للذنب، هذا فيه إبعاد لليأس من رحمة الله، وأن الذنب كائن. فالتصرف معه السرعان تركه، وأخذ كل الأسباب لعدم العودة إليه، من تغيير الأصحاب، من لزوم قراءة القرآن، من لزوم حلقات العلم، لأن حلقات العلم هي تجعلك حصانة من الذنب كما في آخر الزمان. يموت العلماء ما في دروس، يظهر الزنا، شرب الخمر، طبعا يظهر الربا قياسا، يعني واضح ما يقال كلام، ظهر الزنا وظهر الخمر يظهر الربا، ويظهر إيش؟ قال يكثر الهرج، القتل يصير كثير من الجهل. كل هذا لانصراف الناس عن طلب العلم واقتعاد. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس. هنا في الدنيا جئت بأجمل مناظر، شلالات وجو ربي مثل ما يقولون، ثم بعد ذلك يرجع الواحد يقول خلاص أبحجز رجع إلى وطني، وطنه حرارة وصحراء محبوب، ضجر من المكان ذاك. الجنة لا يبغون عنها حولا، إذا أنعم العبد بنعيمه ما يحس بيش بملل، لا يبغون عنها حولا، فرق كبير. نعم، بعد فترة يقعد عند الشلالات والمشوي والحلويات يأكلها، يعني ينبسط وينظر، يا ولد احجز لي رجعة، وكن متقاعد ما عنده عمل، بس خلاص من يا ابوي انت متقاعد الآن، تقعد شنو عندك فلوس يعني 70 مليون في البنك، وخلاص يا ولدي احجز رجعة بالله يوم الربع خلاص. لكن في الجنة يقول كلمة علي لا يبغون عنها حوالا، ينزع الملل. الآن أكثر شيء ينتاب أثرياء الأرض وشو؟ أي خلاص يركب كل يوم نفس السيارة، ويكثر المشويات، تأكل أحسن أطعمة نفس الطعام، وإلى خريف يجي له اللي يسمونه الروتين أو الملل. أي ما عاد خلاص يشوف لها قيمة الأشياء تكرر عليه. لكن في الجنة ينزع، هذه من ميزات الجنة. نعم.
قال رحمه الله: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن نمير عن سعدان القبي وكان ثقة، عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة، وقال حسن، ووقع توثيق الرجلين في رواية ابن ماجه، وهما من رجال البخاري. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها انطقي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الكلب ضعيف اسناده، هذا ضعيف. لما قال انطقي قالت قد أفلح المؤمنون، هذا حديث مشهور انه بعد ما خلقها قال انطقي. اما في افراد صحيح، منها ملاطها المسك حصباؤها اللؤلؤ، ولكن اصل الحديث ضعيف. نعم.
وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أبو عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري قال حدثنا عثمان بن سعيد المدني قال حدثنا علي بن صالح عن أبي ربيعة يعني عمر بن ربيعة عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا ولا يموت وينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران.
هذا إسناده أيضا ضعيف لكن فيه أفراد صحيحة، مثل لا تبلى ثيابه، لا يبأس، لا يفنى شبابه، كما في رواية الترمذي يقال لك لأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تناموا فلا تبأسوا، وأن تصحوا فلا تسقموا. كل التغيرات اللي في الدنيا تنتظر الشخص ليست في الجنة، فالثياب في الدنيا تبلع لكن في الجنة ثوب الإنسان ما يبلع، الفاكهة واللحم في الدنيا يخنس. في الجنة تركت بقايا الطعام فرضا صحن بقايا الطعام يبقى ما يخنس، لا إله إلا الله. والفاكهة إذا تركتها الآن تسود كذا، الجنة ما فيها السواد، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي كان بينما يصلي الكسوف إذ تقدم وكأنه يتناول شيء فقال رأيناك تقدم، قال قرب لي عنقود من على يقيد الجنة، فلو يعني قطفته أطعمتم منه ما بقي في الدنيا، أكلها دائم وظلها. وبناؤها لبن الفضة ولبن الفضة الذهب صحيح، ملاطها مسك أذفر صحيح، أصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراب الزعفران صحيح. إذن له شواهد بعضه. نعم أكمل. طيب الآن ننتقل لدراسة الكتاب. الكتاب الثاني شو؟
فرقان.
نعم فرقان، اقرأ.